كتاب الصلح، أي هذا كتاب فيه أحكام الصلح. الصلح مأخوذ من المصالحة بين الخصمين، وربما يكون أعم من ذلك في كل معاملة يمكن تصور المصالحة، أعم من أن يكون فيها الخصوم والنزاع أو لم يكن ذلك. والصلح في المعاملات بمعنى أنه يتراضى كل واحد من المتعاقدين ويتفق كل واحد منهما على ما يتفق، أعم من أن يكون إقرارا في البين أو إنكارا، بمعنى أنه ليس الصلح فقط في مقام الإقرار أو في مقام إنكار الشيء، إنكار البيع أو إنكار الثمن أو إنكار المثمن أو الإقرار بالثمن أو الإقرار بالمثمن، ولا يلزم من الرضا بالصلح والمصالحة أنه يقر على شيء أو أنه ينكر شيئا، فإن الصلح أعم من ذلك. ثم العقود على قسمين، إما لازمة وإما جائزة. والعقد اللازم بمعنى أنه عندما يتم العقد لا يمكن الفسخ إلا بدليل شرعي، إلا مع وجود خيار أو اشتراط لذلك، فيعبر عنه بالعقد اللازم، ويلزم كل واحد من المتعاقدين أن يفي بما يعقد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود، أي أوفوا بعقودكم، فيجب الوفاء بالعقد، وهذا معنى اللزوم. ولكن من العقود ما هي جائزة، بمعنى أنه يجوز لمن عقد مع الآخر أن يفسخ ولو لم يكن دليلا شرعيا على ذلك، بل مجرد إرادة الفاسخ للعاقد فإنه يفسخ العاقد، وهذا معنى الجواز في مقام اللزوم. فالصلح من العقود الجائزة، بمعنى أنه كل واحد ممن يتصالح يجوز له أن يبطل ما توافق عليه قبل التوافق، فهو مخير بين أن يرضى بهذا الصلح أو ينكر ذلك. وهناك فروق بين العقد اللازم والجائز، من الفروق باعتبار الشرائط أنه في العقد الجائز لا يشترط كما يشترط في العقد اللازم، حيث يشترط في العقد اللازم أن يكون العاقد بإيجاب وقبول وبألفاظ خاصة شرعية وعرفية أمضاها الشارع، وأن يكون الإيجاب والقبول بينهما التطابق وعدم الانفصال، وتكون بلغة عربية وبالماضوية بناء على اشتراط ذلك كما عند المشهور من القدماء. فهذه الشرائط في العقود الجائزة لا يشترط، بل كل ما دل على العقد الجائز فإنه يكفي ذلك، فالصلح من العقود الجائزة. وبعد أن يذكر المصنف والشارع عليهم الرحمة بعض الألفاظ الدالة على الصلح، يدخل في بيان أحكام الصلح. فمما وقع النزاع بين الفقهاء والعلماء أنه الصلح يا ترى هل هو عقد قائم بنفسه أو أنه في الواقع والحقيقة الصلح إنما هو تابع للمعاملات، بمعنى أنه الصلح يقع في البيع ويقع في الإجارة ويقع في الوديعة ويقع في كل المعاملات. يا ترى هل هو معاملة جديدة قائمة بذاتها وبنفسها تدخل في ضمن معاملة أخرى وتأخذ لون تلك المعاملة، الصلح البيعي والصلح الإيجاري والصلح الوديعي وما شابه ذلك، حيث يقع الصلح في مثل هذه المعاملات؟ فهل هي مستقلة معاملة الصلح ومسألة الصلح، هل هي مستقلة معاملة جديدة يعبر عنها بالصلح وكتاب الصلح كتاب مستقل كبقية الكتب الفقهية، أو أنه في الواقع الصلح ليس له وجود خارجي مستقل، إنما هو وجود ضمني وجود تبعي، بمعنى أنه يقع الصلح في ضمن معاملة من المعاملات؟ اختلف الفقهاء في ذلك، وهذا ما يأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. فيقول كتاب الصلح، أي هذا مكتوب كتاب مصدر ثاني من كتب يكتب كتبا، والمصدر يأتي بمعنى الحدثية كما يأتي بمعنى اسم فاعل واسم مفعول، فكتاب الصلح يعني هذا مكتوب فيه أحكام الصلح، والصلح اسم مصدر من المصالحة، كما أن المصالحة مصدر صالح يصالح، وزان ضارب يضارب. وشرعا تعريف الصلح هو عقد شرع من قبل الشارع المقدس لقطع المنازعة بين المتخاصمين، بل أعم من ذلك، فهو جائز مع الإقرار والإنكار، سواء كان مقام الإنكار أو الإقرار، فإن الصلح يتم ويجوز عندنا عند الإمامية، مع سبق نزاع أنه الصلح إنما يكون مع نزاع أو عدم نزاع، مع سبق نزاع ولا معه، يعني ولا مع سبق نزاع، فإن الصلح أعم من ذلك. ربما لم يكن نزاع بين اثنين في معاملة، ولكن مع ذلك يتصالحان على مورد من الموارد، فالصلح أعم من أن يكون بنزاع وخصومة أو غير ذلك. ثم إن كان المدعي محقا، إذا كان المدعي باعتبار الصلح ربما تقع في مخاصمة في دعوى، والدعوى مركبة من وجود مدعي ومنكر، فربما المدعي والمنكر يتصالحان على شيء، يتصالحان كما أمرهما الشارع أو يتصالحان فيما بينهم، ما الفرق بينهما أيها الفقهاء؟ يتصالحان شنو؟ ذهنك يروح غير مكان. يتصالحان تارة فيما بينهم، وأخرى يتصالحان على ما يعينه الشارع. أي مثال لتعيين الشارع فيما بينهم واضح؟ ربما يقع نزاع بيني وبين صاحبي المشتري أو البايع، فحينئذ لرفع النزاع والخصومة فيما بيننا نتصالح، نقول مثلا إذا كان مورد النزاع بيني وبين صاحبي بألف تومان، فنتصالح على أنه أدفع له 500 تومان، فهو يتنازل عن 500 حيث يدعي هو 1000 وأنا أنكر 1000، فبين مدع يدعي 1000 وبين منكر ينكر 1000، فالتصالح بالنصف مثلا، أنه يعطي نصفا حتى يتنازل يعني عن النصف الآخر، كما أني أتنازل عن إنكاري في كل المال، حيث هو يدعي 1000 وإني أنكر 1000، ففيما بينما أنا أنكر 1000 أدفع 500 كما هو يتنازل عن 500، هذا يكون صلحا في مقام النزاع، ويكون الصلح فيما بيننا تراضينا على ذلك، وربما يكون التراضي بالأقل أو الأكثر، مثلا أدفع له ربعا ويتنازل عن ثلاثة أرباع، أو لا أدفع له ثلاثة أرباع، لا أقل يتنازل لي عن ربع ما يدعيه مثلا، فيكون حينئذ تقليل وتكثير وتعيين ما يتصالح عليه، يعني المال الذي يتصالح عليه مثلا إنما يكون بيد المتخاصم بالخصوص تارة هكذا، وأخرى يكون بيد الشارع، يعني الشارع المقدس يعين لهم أنه كيف يكون المصالحة فيما يتخاصمان. مثال ذلك القرعة، ليس بمعنى المصالحة، القرعة إنما يدفع لمن يخرج اسمه بالقرعة، بالعكس القرعة بعيد عن الصلح. شلون؟ لا لا، الشارع يعلق الشركة، صحيح الشركة كما الآن يذكر من موارد الصلح ابتداء هو الشركة، أنه إذا كان بين اثنين شراكة فوقع نزاع فيما بينهما عند ذلك يتصالحان على مورد معين، مورد خاص، هذا تعيين بيد المتصالحين، تارة يكون التعيين بيد الشارع المقدس له مثال خاص. نعم لا 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 لا، الدرهم الودعي، الدرهم الودعي بحث قد مر علينا سابقا، أنه إذا جعلنا درهم كان وديعة عند واحد عند ذلك ينكر أحدهما الآخر ويدعي، مثلا واحد يدعي الوديعة والثاني ينكر، أو أنه إذا جعل عند واحد مثلا درهمين على نحو الوديعة فتلف درهم وبقي الدرهم الآخر، فهناك إذا لم يقم البينة ولم يكن الحال بعد عدم إقامة البينة وعدم الحال، على كل في الدرهم الودعي موارد خاصة، في الدرهم الودعي عندما لم يكن الحال ولم تكن البينة فإن الشارع المقدس بعد ذلك يقسم هذا الدرهم إلى قسمين بالتنصيف، يعني المصالحة حينئذ تكون مصالحة قهرية، كأنما المصالحة الشرعية ربما لا يرضى كل واحد من الطرفين، ولكن الشارع هكذا يقول على أنه لابد أن تقع المصالحة لرفع الخصومة والنزاع فيما بينهما، فلابد حينئذ من تقسيم هذا الدرهم إلى نصفين. زين، عندما يأخذ الدرهم أو يأخذ نصف الدرهم مثلا ويتنازل عن النصف الآخر، عندما يأخذ في الواقع وفي نفس الآمر هذا الدرهم إنما يكون لأحدهما وليس نصفه لأحدهما والنصف الآخر للآخر، في الواقع وفي نفس الآمر الدرهم لواحد من المتخاصمين، لكن الشارع المقدس لرفع الخصومة أمر أن يكون بالتنصيف، فالتنصيف الدرهم إنما هو شرعي قهري من أجل رفع الخصومة، يعبر عنه بالدرهم الودعي، فحينئذ من يأخذ نصف الدرهم هذا الذي يأخذه في نفس الأمر والواقع لا يكون مالكا، لكن في الظاهر بأمر من الشرع يكون مالكا ويتصرف. يا ترى بعد التنصيف حتى لو كان تنصيفا شرعيا، وبعد المصالحة حتى لو كانت مصالحة شرعية، مصالحة عرفية أو مصالحة شرعية، بعد المصالحة ويأخذ كل واحد مثلا على ما يتصالح فيما بينه وبين صاحبه، هذا الذي يأخذه يكون حلالا في نفس الأمر والواقع أو لا يكون حلالا؟ لا يكون حلالا في نفس الأمر والواقع، لأنه في نفس الأمر والواقع أحد المتخاصمين مطابق قولا للواقع وللحق والآخر سيكون مخالفا، لكن عندما يرضون بالصلح رضاهم بالصلح لا يعني على حلية من يأخذ المال من يأخذ نصف المال، إنما في الواقع المال يكون لأحدهما، لكن من أجل رفع الخصومة يرضى كل واحد منهما بالتنصيف بالتربيع بالتفليت وما شابه ذلك، فما يأخذه لا يكون حلالا في نفس الأمر والواقع. لذا يقول: ثم إن كان المدعي محقا في دعواه، المدعي عندما يأخذ نصفا المنكر ينكر كل ذلك، المدعي يدعي علي ألفا وأنا أنكر كل ذلك، فنتصالح بالتنصيف، أدفع له 500 درهم، فخمسمائة درهم الذي يدعي الألف عندما يأخذ 500 درهم، هذه 500 درهم في الواقع وفي نفس الأمر إن كان المدعي مستحقا محقا استباح، حينئذ يستباح له أن يتصرف في ذلك المال، استباح ما دفع عليه المنكر سلحان. وإلا إذا لم يكن محقا، ربما المدعي يعلم بنفسه أنه يكذب علي، تمام، ربما يعلم بذلك، فحينئذ إذا أخذ المال يحكم عليه بنظر العرف، يعني غيره يتعامل معه على أن المال ما له، 500 درهم إنما هي له، فغيره يتعامل معه في الظاهر، ولكن في الباطن وفي الواقع هذا المال الذي يأخذه مع أنه غير مستحق غير محق، هذا المال الذي يأخذه يكون حلالا أم حراما؟ يكون حراما بلا شك. ثم إن كان المدعي محقا في دعواه، استباح ما دفع عليه، ما دفع عليه المنكر صلحا، على نحو الصلح إذا دفع عليه شيء يستباح له أن يتصرف في ذلك، وإلا فهو حرام باطنا. عينا كان هذا الذي يأخذه، سواء كان عينا خارجيا جزئيا أم كان كليا في الذمة، لا فرق في ذلك، عينا كان أم دينا، حتى لو صالح عن العين بماله، أفرض لو صالح يقع نزاع بيني وبين شريكي بالنسبة إلى كتاب إلى دار، فحينئذ أتصالح معه، أقول خذ الكتابة ولكن ادفع لي نصف الكتاب، نصف مال الكتاب مثلا، فأدفع له العين وأتصالح بالنصف الآخر بمال، فإن كنت محقا في قولي إذن يجوز لي أن أتصرف في ذلك المال ويباح لي التصرف، ولكن والعياذ بالله إذا لم أكن محقا في قولي وفي دعواي فإن النصف الذي استبدل بمال سيكون المال حينئذ في الواقع وفي الباطن محرما، حتى لو صالح عن العين بمال، يعني عن الكتاب لو صالح بمال فهي بأجمعها كل المال يكون حرام حينئذ، فهي بأجمعها حرام، ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض، لا يستثنى له للمدعي منها من العين مقدار ما دفع لصاحبه، مثلا نصف المال، بمقدار نصف المال يستباح له، أما بمقدار النصف الآخر لا يستباح له، لا، كله يكون محرما، كل الكتاب يكون محرما إن لم يكن محقا حينئذ. ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض. لماذا لا يستثنى مع أنه دفع النصف لكن مع ذلك يكون تصرف في كل الكتاب محرما؟ يقول: لفساد المعاوضة، لأن المعاوضة فاسدة من أساسها، فعليه يلزم في نفس الأمر وفي الواقع إذا كانت المعاوضة فاسدة يلزم أن تكون التصرف كله محرما، حتى لو كان في مقابل هذا الكتاب نصف مال، قد دفع نصف مال إلي، لكن مع ذلك بما أنه أخذ كتابي، هذا كتابي أخذه، فلا يجوز له أن يتصرف في كل هذا الكتاب. وكذلك المال إذا لم أكن محقا لا يجوز له أن يتصرف في كل المال لفساد المعاوضة في نفس الأمر والواقع. نعم، لو استندت الدعوة إلى قرينة، إذا كانت الدعوة مستندة إلى قرينة، قرينة مقامية أو قرينة قولية مثلا، أو قرينة كتابة حالية وما شابه ذلك، فلو استندت الدعوة إلى قرينتين، كما لو وجد بخط مورثه: أنا أدعي أن هذا الكتاب كتابي وقد وصل من والدي إلي إرثا، وهذه الورقة موجودة بخط الوالد أنه كتب كتاب اللمعة لولدي مثلا على نحو الإرث أو على نحو الهبة أو ما شابه ذلك أو على نحو الوصية، فحينئذ بيدي لا أقل مستند مستمسك، بيدي مستمسك على أنه الكتاب كتابي، لكن مع ذلك ربما الحاكم الشرعي لا يرضى بهذه الورقة بهذا المستمسك، فلذا يأمرني بالصلح، فأتصالح من الإجبار، يعني أقول بدلا من أن يذهب كل الكتاب لا أقل
لا أقل، أوفق بنصف الكتاب بنصف مال الكتاب، فأتصالح من لا شر يعني مجبور قهرا أتصالح مع صاحبي على نصف الكتاب أنه يدفع لي لا أقل مال نصف الكتاب. حينئذ مع وجود القرينة والمستمسك، نعم لو استندت الدعوة إلى قرينة كما لو وجد بخط مورثه أنه له حقا، أن له للمدعي حقا على أحد فأنكر ذلك الحق وصالحه على إسقاطها بمال، فالمتجع حينئذ صحة الصالح يلزم أن يكون الصالح صحيحا. ومثله ما لو توجهت الدعوة بالتهمة، إذا كانت الدعوة متوجهة على شخص بتهمة على أنه الكتاب كتابي وقد أخذه مني سرقة، ومثله ما لو توجهت مع أنه الكتاب بيد الغير بيد السارق مثلا لو كان سارقا في نفس الأمر، لكن شرعا لا يمكن أن نقول الكتاب كتابه عندما لم يقم البينة ولم يحلف على ذلك مثلا، أو حلف صاحب الكتاب أنه الكتاب كتابي، شرعا يمكن أن نحكم عليه سارقا في الظاهر؟ لا، حتى لو كان في الواقع سارقا، لكن بما أنه الكتاب بيده وقاعدة اليد ماذا تقول؟ قاعدة اليد تقول كل من كان بيده الكتاب فهو ماله فهو أحق به من غيره، فقاعدة اليد تقول للقاضي للحاكم الشرعي أنه الكتاب من كان بيده الكتاب، ولكن هذا المدعي إذا أقام البينة عند ذلك يأخذ الكتاب، أما إذا لم يقم البينة فالمنكر الذي بيده الكتاب يحلف، فإذا حلف سقطت الدعوة. إذا المنكر لم يحلف مثلا وهذا المدعي لم يكن له البينة، عند ذلك الشارع المقدس يقول عليكم بالتصالح، لا بد أن تتصالحوا، فهنا المصالحة إنما تكون بعد مقام التهمة. ومثله ما لو توجهت الدعوى بالتهمة، لأن اليمين حق، هذا اليمين حق يصح يصح الصلح على إسقاطها، أنه صحيح يقول هذا الذي كتاب بيده يقول علي أن أحلف، ولكن تعال نتصالح على هذا الحلف، أنا ليس بودي أن أحلف، الكتاب كتابي، تقول الكتاب مسروق والله الكتاب كتابي لكن لا أحلفه باعتبار أنا لا أود أن أحلف على مثل الكتاب باسم الله الكريم العظيم مثلا، فحينئذ أراد أن يتصالح مع صاحبي على هذا الكتاب، وهذا الصلح يجوز، لأنه الصلح إنما هو يكون من باب إسقاط اليمين باعتبار اليمين حق من الحقوق، فيمكن الإنسان أن يتصالح على هذا الحق بإسقاط الحق بمال من الأموال مثلا، فكذلك يصح الصلح. ومثل أن يصح الصلح، ومثل ما لو وجد بخط مورثه، ما لو توجهت الدعوى بالتهمة لأن اليمين حق، يصح الصلح على إسقاطها على إسقاط هذا الحق وعلى هذا اليمين، إلا لا يجوز الصلح. إذن الصلح في كل مكان يجوز إلا في مورد واحد، وذلك الصلح على ما حرمه الله فيتصالحون على حليته مثلا، أو الصلح على ما أحله الله يتصالحون على حرمته مثلا، هذا المعنى لا يصح، لأن الصلح إنما ينفع في نطاق شرعي، أما إذا خرج عن النطاق الشرعي فلا مجال للصلح حينئذ، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، كذا ورد في الحديث الشريف النبوي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وفسر تحليل الحرام فسر تحليل الحرام أنه يتصالحون على استرقاق الحر مثلا، مع أنه الحر لا يكون رقا، لكن يتصالح على أنه أدفع لك مثلا 1000 دينار وادعي أنه أنت عبدي مثلا، يتصالحون ب1000 على استرقاق الحر، هذا المعنى، هذا الصلح يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا خلاف الشرع المقدس باعتبار الله سبحانه وتعالى عندما جعل الحر حرا بمعنى أنه لا يجوز استرقاقه أبدا. وفسر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر أو استباحة بضع لا سبب للاستباحة غيره، أو أنه يستباح نكاح مثلا على أنه يتصالح مع المرأة ب1000 في ليلة من الليالي من دون إجراء صيغة النكاح، مجرد المصالحة فلان ب1000، يا ترى هذا المصالحة يجوز أو لا يجوز؟ أيضا لا يجوز، لأنه إنما يكون النكاح مع صيغة شرعية، أما مجرد الصلح لا لا يتم. طبعا عند بعض الفقهاء المتأخرين بل المعاصرين يقول هذا المعنى يتم، أنه ربما يقع الصلح بين الرجل والمرأة على البضع مثلا في ليلة من الليالي الحمراء في بيروت. زين، وفسر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر أو استباحة بضع لا سبب لاستباحة غيره، أو ليشرب الخمر مثلا يتصالح مع صاحبه على أنه يشرب الخمر، طبعا هذا المعنى لا يجوز ونحو ذلك. وتحريم الحلال فسر تفسيره ومصداقه بأن لا يطأ أحدهما يتصالح مع صاحبه مثلا منا إلى سنة نمتنع عن الزواج باعتبار رهبانيين فيمتنعون عن الزواج وعن المقاربة وما شابه ذلك، أن يترك الوصل بليلة مثلا هذا المعنى أيضا لا يجوز. وتحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما زوجته حليلته أو لا ينتفع بماله مثلا، معنى الله سبحانه وتعالى أحل له أن ينتفع بماله ونحو ذلك. والصلح على مثل هذه باطل ظاهرا وباطنا. طبعا بالنسبة إلى المثال الثاني شوية ظاهر مشكل على أنه أو لا ينتفع بماله، ليش؟ أنا يمكن نعم يمكن أنه لا أنتفع بمالي، أتصالح مع صاحبي على أنه أجعل المال على شكل أمانة ورهينة لا أنتفع بهذا المال لمدة سنة مثلا أو لمدة سنتين، أتصالح معه بمالي، طبعا لا أيضا لا يجوز لأنه هذا مثل الأكل المال بالباطل، كأنما يتصالح بمال على ترك أن ينتفع من ماله، يأخذ مال من صاحبه على أنه يترك الانتفاع بماله مثلا، هذا المعنى لا يصح. الظاهر أيضا من باب تحريم الحلال. نعم ليه؟ لا أنا الآن عندي أموال أصالح مع صاحبي زيد على أنه لا أتصرف بأموالي ولا أنتفع بمالي لكن بشرط أنه تدفع لي 1000 دينار، هذا المعنى يصح؟ أتصالح معه ب1000 دينار أنه لا أنتفع بمالي. ها؟ لا مو قضية بخل، قضية تحريم حلال، أنه لا يصح اعتبار تحريم حلال. وفسر تفسير آخر، وفسر بصلح المنكر على بعض المدعى أنه المنكر للجميع يتصالح على بعض ما يدعيه المدعي، هذا أيضا لا يجوز، أنه على البعض يتصالح لا على الكل، إنما يتصالح على الكل ببعض من المال هذا المعنى يجوز، أما أنه على بعض المدعى يتصالح بمال، أنا هذا المدعى الدار تدعي علي الدار لكن أنا كل الدار لا أقبله إنما أقبل بعض الدار وأتصالح معك على بعض الدار لا على كل الدار، يقال هذا أيضا يلزم تحريم الحلال. وفسر بصلح المنكر على بعض المدعى أو منفعة المدعى مثلا أو المدعي على بعض المدعي أو منفعة المدعي أو بدله مثلا أو كون أحدهما عالما يعلم أحد المتخاصمين ببطلان الدعوة مع ذلك يتصالحان، طبعا هذا الصلح حرام، هذا الصلح باطل لأنه تحريم ما أحله الله باعتبار يعلم أنه المال مال صاحبه لكن مع ذلك يتصالح معه على ذلك المال وهو مال الغير، هذا الصلح لا معنى له، هذا الصلح باطل بلا شك ظاهرا وباطلا. أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوة لكنه هنا صحيح ظاهرا ما يقوله الشارح، طبعا يقول ربما في الواقع هذا الصلح باطل أما في الظاهر يلزم أن نقول بصحة هذا الصلح لكنه هنا صحيح ظاهرا وإن فسد، وإن كان الصلح فاسدا في الواقع وفي الباطل وإن فسد باطلا وهو صالح لأمرين معا، لأنه طبعا هذا المثال يصلح للأمرين معا يعني لتحريم التحليل لتحريم الحلال ولتحليل الحرام، لأنه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب الذي يكذب يلزم أن يكون محلل لما كان عليه حراما، فإذا هذا المثال يصح للتحريم لتحليل المحرم لأنه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ومحرم للحلال بالنسبة إلى من؟ إلى الصادق، لأنه الصادق كان عليه أن يتصرف في كل المال في كل ماله ولكن الآن إنما يتصرف بنصف المال بعد الصلح مثلا، ومحرم للحلال بالنسبة إلى المحق الصادق. وحيث كان بعدما عرفنا إجمالا ما معنى الصلح ومدار الصلح من حيث الضيق والسعة، وأين يقع الصلح الشرعي؟ عند ذلك يرد في أحكام الصلح. فأولى الأحكام عبارة عن أنه الصلح عقد، والعقد لا بد من إجابة وقبول، لكن يا ترى هل هو إجابة وقبول لازم أو جائز؟ يقول: وحيث كان عقدا جائزا في الجملة فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين من الكامل. من هو الكامل؟ من كان بالغا رشيدا بالبلوغ والرشد أولا، وثانيا الجائز التصرف الذي يجوز له أن يتصرف في أمواله، يعني لا يكون محجورا بسفه وجنون وما شابه ذلك برفع الحجر، وتصح وظيفة كل من الإيجاب والقبول من كل منهما باعتبار التصالح من الطرفين، من باب المفاعلة مصالحة من باب الطرفين، فيجوز كل منهما يكون موجبا أو قابلا. وظيفة كل من الإيجاب والقبول من كل منهما من المتصالحين المتخاصمين بلفظ صالحت، مثلا أحدهما يقول صالحت إيجابا والثاني يقول قبلت رضيت وما شابه ذلك. وتفريع اللزوم على ما تقدم غير حسن، تفريع اللزوم أنه يلزم الصلح على ما تقدم على أنه من العقود الجائزة، هذا التفريع غير حسن في غير مورده، لأنه أعم منه باعتبار الصلح أعم من أن يكون لازما أو جائزا، لأنه قال إنما هو جائز في الجملة، معنى ذلك أنه إجمالا هو جائز، لكن في بعض الموارد ربما يكون لازما من أحدهما، كما كان في كتاب نعم لا الرهن، مر علينا أنه الرهن من أحدهما من قبل الراهن يكون جائزا، ولكن من قبل المرتهن يكون لازما، وباعتبار اللزوم يلزم يكون لازما، وإلا لولا اللزوم لكان من العقود الجائزة. زين، لأن ما تقدم أعم منه من الصلح وغير الصلح، ولو عطفه بالواو كان أوضح، إذا كان عطفه بالواو كانت المسألة أوضح حينئذ. فيلزم بالإجاب والقبول، نقول كلمة فيلزم هذا الفاء تفريع على ما تقدم، والحال هذا التفريع في غير مورده، بل كان الأولى له يقول ويلزم، يعني مسألة جديدة أنه هذا العقد هو جائز في الجملة، لكن متى يلزم هذا العقد؟ إذا كان إيجاب وقبول لزومي عند ذلك يلزم. إذن فيلزم فاء العاطفة إنما تكون التفريع على ما تقدم. الفرق بين الواو وبين الفاء وبين ثم أنه واو إنما يدل العاطف على المعية، جاء زيد وعام يعني معا، أما جاء زيد فعام يعني مع التراخي ولكن التراخي قليل، جاء زيد ثم عام مع تراخي طويل، هذا واحد. والمورد الثاني بالنسبة إلى استعمال الفاء أنه فاء تفريعية، فاء العاطفة ربما تكون فاء تفريعية يعني عطفا على ما سبق وتفريعا على ما سبق. فعندما يقول المصنف فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين من الكاملين، هذه الفاء فاء العاطفة فاء التفريع على أي شيء يفرع؟ يفرع على قوله وهو جائز مع الإقرار والإنكار، يلزم التناقض حينئذ، من ناحية تقول هو جائز، من ناحية تقول فيلزم بالإجابة والقبول، يلزم حينئذ أن يكون بين عبارة المصنف تناقض، النوع من التناقض. فكان الأولى للمصنف أن يعبر بالعاطف في مقام العاطف بالواو لا بالفاء، لا تفريعا على الجواز، بل باعتبار مسألة جديدة، والواو واو استنافية أو واو عاطفة، أنه يعطف مسألة على مسألة أخرى، مسألة جديدة يعطفها على المسألة السابقة، وهو أي كتاب الصلح أو الصلح بالخصوص، وهو أي الصلح جائز يعني من العقود الجائزة، ويلزم متى يلزم؟ إذا كان إيجاب فيه وقبول فيكون لازما. هذا يدل على شيء، يدل على دقة الشارع في عبارة المصنف أنه حتى على كلمة الفاء عليها حساب وعتاب، لذا يعاتب الشارع المصنف أنه كيف تعبر بكلمة الفاء التفريعية، كان الأولى لك أن تعبر بالواو بواو العاطفة. فتصح وظيفة كل من الإجابة والقبول من كل منهما بلفظ صالحت وقبلت، وتفريع اللزوم، تفريع اللزوم عبارة عن أي شيء؟ عبارة فيلزم تفريعا على كلمة
وهو جائز مع الإقرار والإنكار في بداية قول المصنف. يقول وتفريع اللزوم على ما تقدم غير جائز، واقعا غير جائز، لأنه يلزم بينهما على ما تقدم غير حسن، لأنه ما تقدم إنما يدل على الجواز أنه من العقد الجائز، وهذا التفريع إنما يدل على أنه من العقد اللازم. طبعا الشارح انتبه إلى هذا الأمر على أنه قال وحيث كان عقدا جائزا في الجملة، يعني في الجملة إجمالا عقد جائز، لكن ربما يكون عقدا لازما، وذلك عندما يكون فيه الإجابة والقبول بألفاظ خاصة مثلا وبحكم من الشارع المقدس فيكون عقدا لازما. أما أنه تفريع على الجواز اللزوم، هذا المعنى غير حسن لا يستسيغه الطبع العربي. وتفريع اللزوم على ما تقدم من عبارة المصنف غير حسن، لأنه أعم منه، لأن ما تقدم وهو الجواز في الجملة أعم من اللزوم، لأن ما تقدم أعم منه أعم من اللزوم. ولو عطفه أيها الشارح ماذا نفعل حينئذ؟ يقول ولو عطفه بالواو كان أوضح، إذا عطفه بالواو كان أوضح حينئذ، ويمكن التفاته إلى أنه عاقد، ويمكن أنه التفات المصنف بهذا التفريع تفريع الفائي أنه فرع على قوله وهو جائز مع الإقرار والإنكار فيلزم بالإيجاب والقبول، ويمكن التفاته إلى أنه عاقد، يريد أن يشير إلى هذا المعنى أنه الصلح من العقود لا من الإيقاعات، لأنه عندنا إيقاع وعندنا عاقد، فالصلح إنما يكون بين نفرين لا بين نفر واحد، بين متعاقدين. يمكن التفات المصنف إلى أنه عقد، والآص في العقود ماذا؟ اللزوم، إلا ما خرج بالدليل لقوله تعالى أوفوا بعقودكم، إلا ما خرج بالدليل أوفوا بالعقود، ويمكن التفاته إلى أنه عقد والآص في العقود اللزوم، لذا قال فيلزم، عطف ذلك بفاء التفريع، إلا ما أخرجه الدليل الآص في العقود اللزوم، إلا ما خرج بالدليل كالرهن مثلا كالهبة غير المعوضة ولغير ذي رحم وما شابه ذلك، إلا ما أخرجه الدليل. لماذا الآص في العقود اللزوم؟ بأي دليل؟ يقول للأمر بالوفاء بها في العقود في الآية الشريفة المقتضي له، المقتضي للزوم، الأمر إنما يقتضي الوجوب كما أنه يقتضي اللزوم وليس الجواز بالمعنى العام، إنما الجواز بالمعنى الأخص أي اللزوم المقتضي له، أي اللزوم وهو أصل في نفسه. الصلح يا ترى هو أصل في نفسه، قائم معاملة قائمة في نفسها وذاتها، أما أنه الصلح إنما هو تابع للكتب وتابع للمعاملات والعقود، فالصلح في الإجارة إنما هو تبع للإجارة، الصلح في البيع إنما هو تبع للبيع وما شابه ذلك. فيقول عند المصنف وهو كما عند المشهور طبعا وهو أصل في نفسه على صح القولين وأشهر القولين لإصالة عدم الفرعية، لأنه نشك هل الصلح فرع وتبع، نقول الأصل عدم الفرعية إلا ما قام عليه الدليل، وحيث لا دليل عدم الدليل دليل العدم لإصالة عدم الفرعية، لا فرع البيع والهبة والإجارة والعالية والإبراء كما ذهب إليه الشيخ شيخ الطائفة الطوسي فجعله فرع البيع، إذا أفاد نقل العين، إذا أفاد نقل العين في البيع فإنه يلزم أن يكون الصلح فرعا للبيع، إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم كما أنه جعله فرع الإجارة، إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم كما أنه جعله فرع العارية، إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض، وكذلك جعله فرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض، وفرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين استنادا إلى إفادته. لماذا شيخنا الطوسي هكذا تدعي وتقول بالفرعية لا بالإصالة والأصلية؟ يقول استنادا إلى إفادته، لأن الصلح يفيد فائدة تلك المعاملة التي وقع فيها الصلح، استنادا إلى إفادته فائدتها حيث يقع على ذلك الوجه، إذن إذا وقع على وجه البيع سيكون من توابع البيع وليس معاملة مستقلة في ذاتها ونفسها وأصيلة، إنما هي بالتبع ظل تلك المعاملة.
حيث يقع على ذلك الوزن فيلحقه حكم ما ألحق به، وفيه إشكال على شيخ الطوسي، وفيه أن إفادة عقد فائدة أخرى. أفرض الصلح يفيد فائدة بيع أو فائدة إجارة أو فائدة الهبة وما شابه ذلك، لكن لا يعني على أنه ما يفيد تلك الفائدة، إذن هي تبع لتلك الفائدة والصلح تبع لتلك الفائدة. وفيه إشكال أن إفادة عاقد فائدة آخر لا تقتضي الاتحاد بين الموردين وبين الفائدتين، كما لا تقتضي الهبة بعوض معين. أفرض لو وقعت الهبة بعوض معين، يلزم أن تكون الهبة بيعان، لأنه البيع هو تبديل مال بالمال، وهذا الهبة المعوضة أيضا يلزم أن يكون تبديل مال بالمال. إذن علينا أن نقول أنه الهبة أصبح بيعان، والحال لم يقل به أحد ذلك. إذن لو فادت الهبة المعوضة فائدة البيع، لا يعني على أن الهبة المعوضة تتبع البيع وتلحق البيع وتكون من مصاديق البيع. فالصلح لو أفاد فائدة البيع إذا كان نقل عوض مال مثلا، أو أفاد فائدة المنفعة في الإجارة، أو أفاد فائدة الإباحة في الوديعة والاستعارة وما شابه ذلك، هذا لا يعني على أنه الصلح يلزم أن يكون تبعا للبيع أو الإجارة أو ما شابه ذلك. وفيه أن إفادة عاقد فائدة آخر لا تقتضي الاتحاد بين العقدين وبين الصلح والبيع مثلا، كما لا تقتضي الهبة، مثال نقض، كما لا تقتضي الهبة بعوض معين فائدة البيع، ولا يكون طلبه إقرارا. وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.